في مسألة اتحاد العالم هذه المسألة لها صياغتان. الصياغة الأولى اتحاد العالم والمعلوم، الصياغة الثانية اتحاد العاقل والمعقول. وقبل الدخول في الدليل على الاتحاد بين العالم والمعلوم، لا بد أن نقف عند أصل المسألة وتحرير النزاع فيها. أولا، ما هو المراد من العالم وما هو المراد من المعلوم؟ وثانيا، اتحاد العالم بالمعلوم، اتحاد أي عالم بأي معلومة؟ العالم على نحوين، هل وجود العالم أم ماهية العالم؟ أيضا إذا جئنا إلى المعلوم، المعلوم على نحوين، هل وجود العالم أو ماهية العالم؟ كل شيء له وجود وله ماهية. إذا قلنا اتحاد العالم بالمعلوم، ما هو المراد من العالم؟ ما هو المراد من المعلوم؟ اتحاد أي عالم؟ وجود العالم أم ماهية العالم؟ بالمعلوم، ما هو المراد بالمعلوم؟ وجود المعلوم أو ماهية المعلوم؟ ثم ما هو المراد من الاتحاد؟ الاتحاد على أنحاء، على معاني. هذا كله يندرج في مبحث تحرير محل نزاع. وأدق مسألة في أي علم من العلوم، سواء كان على صعيد علم الأصول أو على صعيد علم الفقه أو على صعيد علم الفلسفة أو على صعيد علم المنطق، أدق مسألة هي تحرير محل نزاع. لا بد أن تضع يدك على موضع ومورد المنازعة بين الخصمين لتعرف ما دليل هذا، ما هو دليل مثبت وما هو دليل نافي. فنقول أولا، ما هو المراد من العالم؟ المراد من العالم القوة العالمة، سواء كان العالم عالما قوى حسية أو قوى خيالية أو قوى عقلية. مطلق العالم النفس بجميع قواها الحسية والخيالية والعقلية. وبذلك يتضح ما هو المراد من المعلوم، سواء كان المعلوم كليا عقليا كليا كالإنسان، أو كان المعلوم حسيا كزيد، أو كان المعلوم خياليا. نحن نقول اتحاد العالم مع المعلوم، سواء كان ذاك المعلوم معلوما حسيا أو كان معلوما كليا أو كان معلوما خياليا. تقدم المعلوم تارة يكون حسيا، تارة يكون عقليا، تارة يكون خياليا. من هنا بعضهم قال لعل المناسب أن يعنون البحث بمسألة اتحاد العالم بالمعلوم، لأن المعلوم يشمل المعلوم الحسي الجزئي، المعلوم الخيالي، المعلوم الكلي العقلي. أولى من التعبير بمسألة اتحاد العاقل بالمعقول، لأن المعقول لا يتبادر إلا إلى المعقول كلي. وإن كان صدر المتألهين عندما عبر بالمعقول أراد المعقول يعني ما يعقل، سواء كان معقولا حسيا أو كان معقولا خياليا أو كان معقولا كليا عقليا. إذن الخطوة الأولى في البحث اتضح أن المراد من المعلوم مطلق المعلوم الذي يخطر عند النفس العاقلة، سواء كان معلوما حسيا أو معلوما عقليا أو معلوما خياليا. هذه النقطة الأولى التي تتضح من خلال محل النزاع. علم الإنسان بالشجرة التي في الخارج، هنا عندنا ثلاثة أشياء. عندنا العالم النفس العاقلة، وعندنا المعلوم بالذات، وعندنا المعلوم بالعقل. العالم هو أنا، والمعلوم بالذات هو صورة الشجرة، لأن الذي يحضر إلى الذهن هو صورة الشجرة، مفهوم الشجرة. وعندنا المعلوم بالعرار وهو المحكي وهو الشجرة الخارجية. إذن المعلوم بالذات هو الحاكي، الصورة حاكية، والمعلوم بالعرار شيخنا هو المحكي وهو الشجرة الخارجية. إذن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا عالم، وعندنا معلوم بالذات أي الحاكي، وعندنا معلوم بالعرض أي المحكي. إذا جئنا إلى الأول وهو العالم، العالم تارة يلحظ وجود العالم وأخرى ماهية العالم. كل واحد من هذه الأمور الثلاثة له وجود وله ماهية. كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. إذا جئنا إلى العالم، العالم تارة نقول وجود العالم وأخرى ماهية العالم. إذا جئنا إلى المعلوم بالذات، تارة يلحق وجود المعلوم بالذات وأخرى ماهية المعلوم بالذات. إذا جئنا إلى المعلوم بالعرض، تارة وجود المعلوم بالعرض وأخرى ماهية المعلوم بالعرض. إذن الأقسام كم سوف يكون مجموعها؟ ستة. وجود العالم ماهية العالم، وجود المعلوم بالذات ماهية المعلوم بالذات، وجود المعلوم بالعرب ماهية المعلوم بالعرب. المجموع ستة أقسام أو ستة احتمالات. هنا عندما نقول اتحاد العالم بالمعلوم، تارة يقال اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات، وتارة يقال اتحاد ماهية العالم مع وجود المعلوم بالذات، وتارة يقال اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالعرض، وتارة يقال اتحاد ماهية العالم مع وجود المعلوم مع ماهية المعلوم بالعرض، وتارة يقال اتحاد وجود العالم مع ماهية المعلوم بالعرض أو وجود المعلوم بالعرض الذي ذكرناه. إذن احتمالات متعددة. إذن ما هو المراد من اتحاد العالم بالمعلوم؟ الاحتمال الأول أن يقال، طبعا لاحظ معي قبل الشروع في الاحتمالات، إذا رجعنا إلى مبحث الوجود الذهني، قلنا ما العلاقة بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج؟ علاقة التطابق. أي تطابق؟ تطابق ماهوي. أي النار لها وجود في الخارج ولها وجود في الذهن. النار بوجودها الذهني ماذا يعبر عنه كاصطلاح؟ الوجود الذهني، المعلوم بالذات. النار مفهوم النار، صورة النار، هذا معلوم بالذات. والنار التي في الخارج معلوم بالعقل. قلنا في مبحث الوجود الذهني، هل أن ماهية النار في الذهن هي غير ماهية النار في الخارج أو نفسها؟ نفسها، ولكن الفرق بلحاظ الوجود، بلحاظ ترتب الأثر وعدمه. الإنسان في الخارج ماهيته حيوان عاقل، في الذهن أيضا ماهيته حيوان عاقل. نعم، الفرق بينهما بلحاظ المرتبة الوجودية، فالنار في الخارج تحرق، النار التي في الذهن لا لا. ولكن ماهية النار التي في الخارج هي عينها ماهية النار التي في الذهن، وهذا هو معنى القول بالتقارب المعروف بين ما في الذهن وبين ما في الخارج. إذا بناء على ذلك يقال ماهية المعلوم بالذات، طبعا البحث دقيق جدا دقيق، ماهية المعلوم بالذات متطابقة مع ماهية المعلوم بالعرف. ترجم العبارة بمثال، نقول ماهية الإنسان، ماهية صورة الإنسان هي عينها ماهية الإنسان الذي في ماهية صورة الشجرة، مفهوم الشجرة في الذهن هو عين ماهية الشجرة في الخارج. شيخنا، ما هي ماهية الشجرة في الخارج؟ جسم حساس، جسم نامي، جسم حساس نامي مثمر. أيضا ماهية الشجرة جسم نامي مثمر. ماهية الإنسان في الخارج هو نفس ماهية الإنسان في الذهن، هذا معناه تطابق. إذن لا إشكال أن هناك تطابقا بين ماهية المعلوم بالذات، يعني صورة الشجرة، وبين ماهية المعلوم بالعرض، يعني الشجرة الخارجية. الماهية واحدة لكن الوجود واحد ومتعدد مختلف. فإن وجود النار في الذهن ليس منشأ لترتب الآثار، لا تحرق ولا تضيء، ولكن النار التي في الخارج تحرق وتضيء. ولهذا وجود النار في الذهن أي وجود المعلوم بالذات هو غير وجود المعلوم بالعرض، أحدهما غير الآخر. وجود المعلوم بالذات منشأ لترتب، وجود المعلوم بالعراق يعني النار في الخارج منشأ لترتب الآثار الخارجية، ووجود المعلوم بالذات أي مفهوم النار، صورة النار، وجود المعلوم بالذات أي وجود النار بالذات ليس منشأ لتلك الآثار الخارجية. إذن من حيث المرتبة الوجودية يوجد تغير أو لا يوجد؟ يوجد تغير. ما في الذهن شيء وما في الخارج شيء آخر من حيث الوجود، وما من حيث الماهية يوجد تطابق. وإلا لو لم يوجد تطابق كيف علمنا ما في الخارج؟ لنسد باب المعرفة ونسد باب العلم. ليس الطريق للعلم بالخارج إلا أن يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج، تطابقا ماهويا. هذه مقدمة محسومة في مبحث الوجود الذهني، وهي أن ماهية المعلوم بالذات هي عين ماهية المعلوم بالعرض. إذن المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض شيء واحد من حيث الماهية. هذه مقدمة محسومة في مبحث الوجود الذهني وتقدم الدليل عليه. إذا اتضح ذلك نقول نحن مبحثنا في مسألة اتحاد العالم بالمعلوم. هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال المراد من اتحاد العالم بالمعلوم هو أبعاد. قلنا العالم له وجود وله ماهية، وأيضا المعلوم له وجود وله ماهية. أن يقال اتحاد ماهية العالم مع ماهية المعلوم بالذات التي يعلم ماهية المعلوم بالعرب، لأن ماهية المعلوم بالذات يعلم ماهية المعلوم بالعرب بناء على التطابق الماهي. إذن الإحتمال الأول ما هو؟ اتحاد ماهية المعلوم، اتحاد ماهية العالم مع ماهية المعلوم بالذات التي يعلم ماهية المعلوم بالعرب. هذا الاحتمال صحيح. أولا ترجم هذا المثال، ترجم هذا الاحتمال بمثال حتى نتعقل. نقول هكذا: إذا علم الإنسان بالشجرة، من هو العالم؟ الإنسان. ما هو ماهية هذا العالم؟ حيوان؟ نعم. طيب المعلوم ما هو بالذات؟ الشجر. ما هي ماهية الشجر؟ ليست حيوانا؟ نعم. اجعل المعلوم هو الفرس. ما هو ماهية الفرس؟ حيوان صغير. إذا قلنا بالاتحاد بين ماهية العالم وماهية المعلوم، لازم من ذلك أن يكون المعلوم، أن يكون العالم الذي ماهيته الحيوان الناطق، أن يكون عنه هو الحيوان الصالح. هذا مستحيل. إذا مستحيل أن يكون ماهية العالم وهو الحيوان الناطق عين ماهية المعلوم الذي هو الحيوان أو عين ماهية الشجر أو عين ماهية الكتاب. هذا الأمر محال. وإلا إذا تعقلنا شجرا لازم أن يكون العالم شجر، وإذا علم الإنسان بالبقر لازم أن يكون بقران، وإذا تعقل فرسا لازم أن تكون ماهيته فرس. هذا كله محال. إذا الاحتمال الأول وهو اتحاد ماهية العالم مع ماهية المعلوم بالذات الذي هي عين ماهية المعلوم بالعرب، هذا الاحتمال باطل، وإلا للزم أن يكون العالم ماهيته عين ماهية ما علمه. فإذا علم بالشجر إذا ماهيته شجر، إذا علم بالبقر إذا الإنسان يكون بقرا. إذا هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثالث اتحاد وجود العالم. هناك قلنا اتحاد ماهية العالم، قلنا العالم له وجود وله ماهية. هنا نقول لا، اتحاد وجود العالم، اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالعرب. ما هو المعلوم بالعرب؟ المعلوم بالعرب هو الشجرة الخارجية، ووجود العالم وجود أنا. فنقول اتحاد العالم بالمعلوم من باب اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالعرب. بمعنى إذا علمنا بوجود فرسين يصير وجودنا عين وجود الفرس الخارجي. وجود الإنسان هو عين وجود الفرس في الخارج، لأن الاتحاد بين وجود العالم، العالم يعني الإنسان، وبين وجود المعلوم الخارجي، المعلوم بالعرب. فإذا علم الإنسان بالفرس الخارجي نقول وجود الإنسان هو عين وجود الفرس الخارجي، وإذا علمنا بالشجرة الخارجية كان معنى ذلك وجود الإنسان هو عين وجود الشجرة الخارجي. هذا الاحتمال باء. باطل وجداما، إذ يستحيل أن يكون وجود الإنسان هو عين وجود الفرس، وإلا لازم أتحدد الوجود هذا باطل. الاحتمال الثالث، كيف نرى وجود الإنسان هو وجود الفرس؟ الاحتمال الثالث أن يقال المراد من اتحاد العالم مع المعلوم هو اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم، لا بالعرض عن الخارجي بالذات، يعني أن يتحد وجود العالم مع الصورة الحاصلة. لا، هذا هو محل النزاع، هل يمكن أن يتحد العالم مع المعلوم، أي وجود العالم لا ماهية العالم، وجود العالم يتحد مع وجود المعلوم بالذات، يعني صورة المعلوم، مفهوم المعلوم، لا المعلوم بوجوده الخارجي. هنا محل النزاع، اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات. جيد، وصلنا إلى الخطوة الثانية. الخطوة الأولى في تحرير محل النزاع ماذا كانت؟ أن المراد بالمعلوم أعقل أن يكون معلوما حسيا خياليا عقليا. الخطوة الثانية في محل النزاع اتضح ما هو المراد من اتحاد، أي اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات. ما معنى اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم؟ طبعاً ينبغي أن يعلم أن الاتحاد لا يستلزم العينية والوحدة، وهذا اتضح من مباحث المرحلة السادسة. قلنا هناك اتحاد بين المادة والصورة، هناك اتحاد بين المادة والصورة. الاتحاد بين المادة والصورة لا يعني أن المادة هي عين أحدهما شيء والآخر شيء آخر. المادة قوة واستعداد، الصورة فعلية، حيثية المادة حيثية فقدان، أما حيثية الصورة حيثية وجدان، مع ذلك يوجد بينهما اتحاد. فإذا قلنا اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات، لا يعني أن يكون وجود الإنسان هو عين وجود المعلوم بالذات، فالاتحاد شيء والعينية شيء آخر. قل الاتحاد لا يستلزم الوحدة والعينية، هناك اتحاد بين الجنس والفصل، وهو اتحاد المتحصل مع اللا متحصل. الجنس ليس متحصلا، من الذي يحصل الجنس؟ والفصل، الفصل يحصل الجنس، فالجنس لا متحصل، الفصل يحصله. تقدم في مباحث المرحلة الخامسة. يوجد اتحاد بينهما، لا أن ذلك يعني أن أحدهما هو عين الآخر. الجنس شيء، الفصل شيء. الجنس مبهم والفصل معين، والفصل والمبهم غير معين. جيد، ما هو المراد من الاتحاد؟ إذا قلنا اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات، ما هو المراد من الاتحاد؟ هنا ثلاثة معاني للاتحاد. المعنى الأول، طبعا هذا تحرير محل النزاع علامة لم يتطرق إليه أصلا. المعنى الأول هو أن يقال اتحاد العالم بالمعلوم، أي وجود العالم مع المعلوم بالذات، هو من قبيل اتحاد العرض بالجوهر. قراءتان وليس قراءة واحدة. القراءة الأولى اتحاد الجوهري مع العرام من باب اتحاد الحال مع المحل، باعتبار أن العرب حال والجوهر هو المحل، اتحاد الصفة مع الموصوف. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في الخارج يوجد شيء واحد أو يوجد شيئان متغيران، يوجد شيئان متغيران، أحدهما العرب والآخر الجوهر. فالجوهر له وجود مستقل، حل عليه العرب، حل البياض على الجسم. فالجسم شيئان والبياض شيء آخر، أحدهما عرض على الآخر. يعني عندنا في الخارج واقعيتان منفصلتان، إحداهما غير الأخرى. هذا تقدم في مبحث الحركة الجوهرية. اتحاد العالم بالمعلوم، إذا قلنا أنه اتحاد العرض مع الجوهر، بعضهم ذهب إلى أنه من باب اتحاد العرب بالجوهر بنحو اتحاد الحال بالمحل، وهذا ليس محل النزاع. مثل هذا قد النفس جوهر والمعلوم بالذات، المعلوم بالذات عرض. الصورة العلمية المعلوم بالذات على الصورة العلمية، الصورة العلمية تعرض على النفس من باب عروض العرض على الجوهر. ليس هذا موضوع النزاع. القراءة الثانية أن العلاقة بين العرض والجوهر ليس علاقة الحال للمحل، بل كون العرض مرتبة وطور وشأن من شؤون الجوهر. ما الفرق بين القراءتين؟ قلنا القراءة الأولى تستلزم التعدل والإثنينية والتغاير بين العرب والجوهر، أما القراءة الثانية تقول لا، ما هو موجود في الخارج شيء واحد، يوجد عرب يوجد جوهر، لكن لا أن أحدهما منفصل عن الآخر، فعلاقتهما إلى حد ما تشابه علاقة المعلول بال. ليس المعلول إلا رابط متعلق بعلته، ليس له وجود وراء وجود علته. كذلك في المقام ليس للعرض وجود وراء وجود الجوهر. هذه قراءة صدر المتألمين التي بها أثبت الحركة الجوهرية باعتبار أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر. إذا قلنا اتحاد العالم بالمعلوم، هل هو من قبيل اتحاد العرض بالجوهر؟ قالوا ليس هذا هو محل النزاع. ابن سينا الشيخ الرئيس ينكر اتحاد العالم بالمعلوم، ينكر اتحاد العاقل بالمعلوم، مع أنه واضح. ابن سينا يرى أن المعلوم بالذات يعرض على وجود العالم، وجود العالم يعني وجود النفس وليس ماهية النفس، وجود النفس العاقلة، هذه النفس العاقلة بما هي موجودة تعرض عليها الصور العلمية. لهذا عرف العلم هو، قالوا العلم هو حضور المعلوم عند العالم، يعني هناك معلوم يحل عند العالم عند وجود العالم. ابن سينا لا يمكن هذا المعنى من الاتحاد، اتحاد الحالي بالمحل. إذا ليس هنا موطن النزاع الذي وقع هل يمكن أو لا يمكن. المعنى الثاني للاتحاد هو اتحاد العلة بالمعلول، باعتبار أن العلاقة بين العلة والمعلول هو أن المعلول ليس له وجود وراء وجود علته، بناء على نظرية سميناها نظرية الوجود الفقري. فالمعلول عين الفقر، عين الحاجة، المعلول عين الفرع عين التعلق بعلتها، لا أن المعلول شيء منفصل عن التي عين التعلق والرابط. أيضا قالوا هذا ليس هو مورد النزاع في مسألة اتحاد العالم والمعلوم، إذ من الواقع ليست العلاقة بين المعلوم بالذات، أنا أكرر، ليست العلاقة بين المعلوم بالذات يعني الصورة وبين وجود العالم علاقة العلة بالمعلوم. تقدم أن الذي يوجد الصورة العلمية من الناس، ليس النفس، النفس فاقدة والفاقد لا يكون موجدا. إذا الذي يفيد وجود الصورة العلمية أي المعلوم بالذات على الناس هو موجود غير الناس، اسميناه العقل المفارق. ليست العلاقة بين المعلوم بالذات وبين وجود العالم أي وجود النفس العاقلة علاقة العلة بالمعلوم بالمعلول ليكون الاتحاد من باب اتحاد المعلول بالعلم. إذا اتحاد العالم بالمعلوم ليس هو اتحاد الجوهر بالعالم، وليس هو اتحاد معلول مع التي. إذا لم يبقى إلا المعنى الثالث للاتحاد وهو اتحاد المادة بالصورة، هذا أيضا اتحاد، اتحاد المادة بالصورة. قرأنا نحن بعد المادة محو استعداد محو قبول لا فعلية لها، مقوم فعليتها ما هو الصورة، الصورة تمنع الفعلية للمادة، تخرجها من كتم الفقدان إلى نور الوجدان. فالمادة استعداد يتحد مع الصورة في مقام الفعلية، مع أنه يمنع الصورة تمنع المادة الفعلية. هنا محل النزاع بين من قال باتحاد العالم بالمعلوم أي وجود العالم مع المعلوم بالذات، وجود المعلوم بالذات، وبين من نفى هذا اللون من الاتحاد. صدر المتألهين أثبت اتحاد العالم مع المعلوم بنحو اتحاد المادة مع الصورة. فكما أن نسبة المادة إلى الصورة نسبة القوة إلى الفعلية، كذلك نسبة النفس العاملة إلى المعلوم. النفس قوة واستعداد الذي يكسبها الفعلية من؟ الصورة العلمية، يعني المعلوم بالذات. فالنفس بمنزلة المادة، والصورة العلمية المعلوم بالذات منزلة الصورة. وبما أن هناك اتحاد بين المادة والصورة، هناك اتحاد بين وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات من باب اتحاد المادة بالصورة. هنا محل النزاع، وهنا قولان. القول الأول المشهور على لسان الشيخ الرئيس ابن سينا أن اتحاد العالم بالمعلوم العاقل بالمعقول محال، فيستحيل أن يتحد وجود المعلوم بالذات مع وجود العالم العاقل، إلا أن صدر المتألهين أثبت هذا اللون من الاتحاد، وتبعه في ذلك السيد العلامة الطباطبائي، فقال كما يوجد اتحاد بين العلم والمعلوم كذلك يوجد اتحاد بين العالم من هنا إذا تحرر محل النزاع نشرع في مقام الاستدلال على القول باتحاد العالم بالمعلوم. ما الدليل على ذلك؟ نقول هذه المسألة لها فرعان. الفرع الأول تارة يكون المعلوم بالذات هو معلوم حضوري، وأخرى يكون المعلوم بالذات هو معلوم حصولي. إذا تارة نبحث عن الفرع الأول وهو اتحاد العالم مع المعلوم الحضوري، ما الدليل على ذلك؟ وتارة نبحث عن الفرع الثاني وهو اتحاد العالم مع المعلوم الحصولي. قبل أن نشرع في البرهان، إذا جئنا إلى العلم الحضوري، أقرب لكم الاتحاد بهذا المثال الوجداني، يكشف عن الاتحاد. لاحظ معي، علم الإنسان بذاته هذا علم حصولي أم حضوري؟ حضوري. قدم بالأمس، علم الإنسان بأنا بذاته هذا علم حضوري. جيد. العالم من؟ النفس العاقلة، وجود أنا. المعلوم الحضوري من؟ أنا. فالمعلوم عين العالم. من هنا يقال أين الشيخ الرئيس من هذا المثال الوجداني؟ إذ واضح أن العالم هو أنا والمعلوم هو أنا، فالعلم حضور أنا عند أنا، فاتحد العلم والمعلوم والعالم والمعلوم أنا، علمت بي أنا والعالم هو أنا، فاتحد العالم والمعلوم. إذن أين الشيخ الرئيس من هذا المثال الوجداني؟ الشيخ الرئيس يقول هذا اللون من ألوان العلم الحضوري، هذه المرتبة من مراتب العلم الحضوري، أنا لا أنكره. لا أنكر أن علم الإنسان بذاته يوجد هنا اتحاد بين العالم والمعلوم، ولكن هل العلم الحضوري متوقف على هذا اللون، على هذه المرتبة؟ العلم الحضوري له مراتب متعددة. لا يقتصر العلم الحضوري على علم الإنسان بذاته، بل علم لا يقتصر على علم النفس بذاتها، فعندنا علم النفس بماذا؟ بأفعالها. علم النفس بالحب، علم النفس بالألم، قدم بالأمس مثال الألم الطبيعي. علم الإنسان بالخوف، هذا أيضا من ألوان العلم. إذن اللون الأول مجمع عليه، علم النفس بذاتها هذا علم حضوري، ويوجد أيضا اتحاد بين العالم والمعلوم، ولكن هل هناك اتحاد بين النفس العاقلة وبين المعلوم بالذات وهو الألم وهو الخوف؟ هذا ما ينكره الشيخ الرئيس ابن سينا. إذن يبقى هناك نزاع في الاتحاد بين العالم وبين المعلوم الحضوري، والإشكال أيضا يبرز بين الاتحاد بين العالم والمعلوم الحصولي. إذن نحتاج إلى أن نستدل على فرعين. ما هو الدليل على اتحاد وجود العالم مع المعلوم الحضوري والمراد المعلوم والمعلوم بالذات؟ الآن بمجرد أن أقول معلوم يعني يتبادر ذهننا إلى المعلوم بالذات، بمجرد أن أقول عالم يعني المراد بالعالم وجود العالم لا ماهية العالم. وما الدليل على الاتحاد بين وجود العالم ووجود المعلوم الحصولي بالذات؟ هذان الدليلان أو هاتان المسألتان ندلل عليهما في مبحثنا القادم، لكن أقول يبقى المطلب في ذهننا خصوصا تحرير محل نزاع، حتى لا أحد يستوحش أو يشكل بإشكال خارج عن محل. وسبحان ربك رب العزة.